أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، سلام على محمد وآل محمد. فيسعدني بعد التوكل على الله والاستعانة به أن أشرع في الدرس 13 من دروس الشرح الباب 11. فأقول الخطوة الأولى من خطوات سير هذا الدرس الإجابة على أسئلة الدرس السابق. لدينا 5 أسئلة. السؤال الأول: على كم معنى يطلق الحسن والقبح، وما هو المعنى المتنازع عليه من هذه المعاني؟ الجواب: يطلق ويقال الحسن والقبح على 3 معان، وهي: المعنى الأول أن الحسن معناه صفة كمال، الشيء الحسن يعني الشيء الذي هو صفة كمال، كقولنا العلم حسن أي العلم صفة كمال. وكذلك القبح يطلق على صفة نقص، كقولنا الجهل قبيح أي الجهل صفة نقص. المعنى الثاني: الحسن هو الملائم للطبع، وقد يقول بعضهم الملائم للغرض، يقال هذا حسن أي هذا ملائم لطبعك، ملائم لغرض الإنسان، وذاك قبيح أي ذاك مناف للطبع. المعنى الثالث: ما يتعلق بفعله ذم فهو قبيح، وإلا فهو حسن. وهذا الحسن إن تعلق بفعله مدح وبتركه ذم فهو واجب، وإن اقتصر على المدح فقط فهو مستحب مندوب، وإلا فإن تعلق بتركه مدح فمكروه، وإلا فمباح. وأما فعل الساهي والنائم فلا يوصف بالحسن ولا يوصف بالقبح بالاتفاق. أما النزاع، النزاع متحقق في هذا المعنى الثالث، وهو الحسن هو الذي يستحق فاعله المدح عاجلا والثواب آجلا، والقبيح هو الذي يستحق فاعله الذم عاجلا والعقاب آجلا. السؤال الثاني: ما هي أدلة القائلين بالحسن والقبح العقليين؟ الجواب: هي 3 أدلة، وهي: أننا نعلم بالضرورة حسن بعض الأفعال كالصدق وقبحها كالكذب. الدليل الثاني لا أريد أن أفصل، كافي هذا القدر، ويمكن مراجعة الكتاب في تفصيل. الدليل الثاني أن غير المؤمنين بالشرع قالوا بحسن بعض الأفعال وقبح بعض الأفعال، فلا شرع عندهم، مع ذلك قالوا، فإذا هذا كاشف، بل هو دليل على أن الحكم هو العقل والمدرك هو العقل. الدليل الثالث: لو انتفى الحسن والقبح العقليان لزم انتفاء الحسن والقبح الشرعيين، لأن الوثوق بحسن ما يخبرنا عنه الشارع وقبح ما يخبرنا به لا يتحقق بما يقوله، لأنه لا يوجد ما ينفي قبح الكذب عنه. السؤال الثالث: ما معنى إن العبد ليس له إلا الكسب؟ الجواب: إن العبد حيث لا يفعل طاعة ولا معصية فليس له إلا أن يكتسبهما كسبان فينسبان إليه بهذا الكسب، المتولد الناتج من عزمه وتصميمه على ذلك الفعل على قول بعض، وتصميمه على قول بعض آخر هذا الكسب متولد وحاصل من إرادته لذلك الفعل الحسن أو القبيح، فعل الطاعة أو فعل المعصية. وإنما ذكروا لفظ الكسب، لماذا جاءوا بلفظ الكسب؟ لأن القرآن يرتب الجزاء على الكسب بما كانوا يكسبون، فقالوا لا حيلة لنا إلا أن نقول العبد إذن له الكسب، ثم تورطوا في بيان معنى الكسب، فبعضهم شرق وبعضهم غرب، بعضهم قال الكسب معناه فعل الطاعة والمعصية، بعضهم قال الكسب معناه أن الله إذا علم أن العبد صمم عزم على تصميم فعل طاعة أو معصية سبقه الله وخلق له فعل الطاعة والمعصية. على كل حال يعني يوجد تشويش كثير وارتباك لديهم في تعريفهم معنى الكسب، ولأي متأمل بأدنى تأمل يشكل على هذا المعنى الذي يذهبون إليه من إرادة الكسب، لأنه كسب ماذا كسب؟ قل نسب إليه، أما فقط أراده فكسبه يعني كسب بالإرادة يصير، هاي كسب بالنية، أنت تريد. ولهذا من أراد أن يقتل شخصا يكون يحاكم، أراد أن يقتل فلان بعد ذلك وجد فلان مقتول، قال خلاص أنت أردت أن تقتل فلان تعال نحكم عليك بالأعدام لأنه أنت لديك كسب. على كل حال هي ما دام سلك القوم طريقا غير طريق باب مدينة علم رسول الله فلا نتوقع منهم إلا هذا وأمثال هذا. السؤال الرابع، ما هي الوجوه المذكورة دليلا على كون الإنسان مختارا لا مجبرا؟ الجواب، هناك وجوه أربعة استدل بها القائلون باختيار الإنسان، وهي الوجه الأول أن الإنسان يجد في نفسه فرقا بين أفعاله الاختيارية وبين غيرها. الوجه الثاني، لو لم يكن العبد فاعلا لفعله لم تنع تكليفه إذ لا قدرة له عليه، وحيث لا قدرة فلا يصح التكليف بما لا يطاق، وإذا لم يكن مكلف فلا عصيان. الوجه الثالث، لو لم يكن العبد هو الفاعل لمعاصيه لأصبح الله الذي سيعاقبه حتما على تلك المعاصي لأصبح أظلم الظالمين. لأصبح الله الذي سيعاقبه مو حتما، قل بالاتفاق، يعني باتفاق منه سيعاقبه يوم القيامة يعفو أو يذهب في تنفيذ الوعيد، ذاك بيده تعالى. الوجه الرابع، أن القرآن الكريم نسب الفعل إلى العبد، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم من يعمل سوءا يجز به إلى آخر، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. السؤال الخامس، ما هو ردك على من قال أن اختيار الإنسان لأفعاله باطل لأن الإنسان لا قدرة له على الواجب والممتنع؟ هؤلاء طبعا أنا أريد أبين السؤال ثم أجيب عليه. يقولون هؤلاء هكذا يقولون الأشاعرة، يقولون إن الله عالم بأفعال العباد قبل أن تتحقق، لأنه يوجد قولان في المسألة، قول يذهب إليه البعض بأن الله لا يعلم الأفعال قبل خلقها قبل تحققها، وقول يقول بأن الله يعلم الأفعال قبل تحققها قبل وجودها. على القول الثاني أن الله يعلم بأفعال العباد قبل وجودها، إذن الله يعلم بأن هذا العبد سيأتي بالصلاة، الله بما أنه علم هل يستطيع هذا العبد أن لا يأتي بالصلاة؟ إذن سيكون أتيان العبد قبل افرض العبد سيخلق، افرض بعد 1,000,000 سنة، بعد 200 سنة، المهم أن إتيانه بهذه الصلاة واجبا، لابد أن يأتي. وأن الله يعلم بعدم هذا الفعل، أن هذا أن العبد سوف لا يأتي بهذا، سوف لا يأتي بالصلاة، يعني إتيانه بالصلاة ممتنع على الإنسان. الله سبحانه وتعالى إذن علم بفعل العبد، فإذا تعلق علم الله بوجود ذلك الفعل أصبح صدوره واجبا، وإذا تعلق علمه تعالى بعدمه فيكون صدوره ممتنع. وعلى ذلك فيبطل اختيار العباد في أفعاله، لأن ليس لديهم اختيار، لأنه ذاك واجب لا بد أن يتحقق منه، لا بد أن يصدر منه، لأن الله علم به، وذاك ممتنع. إذن أين الاختيار؟ إذ لا قدرة على الواجب والممتنع، وعلى هذا يبطل التكليف المبني على الاختيار. هذا هو ما يذهب إليه الأشاعرة، و يقولون هذه حتى يعني عندما يذكرون هذه المسألة يقولون بهبة هذه المسألة لا يستطيع أحد أن، أو هذا الإشكال لا يستطيع أحد أن يرده، لا يستطيع أحد أن يرده، إلا أن يذهب إلى القول الآخر أن الله لا يعلم بالأفعال قبل وجودها، يعني مبنى آخر. أما على هذا المبنى لا يستطيع أحد أن يرد هذا الإشكال، بينما رده من أسهل الأمور. ردنا على هذا الإشكال لدينا ردان. رد الأول، رد الأول أن العلم تابع للمعلوم وليس العكس، أن العلم تابع للمعلوم، و إذا علمت بأن فلان سيذهب إلى السوق، ذهاب فلان إلى السوق هذا معلوم، علمك بذلك هذا علم، هذا العلم تابع لذاك. فتوجد في الواقع ذهاب فلان إلى السوق لا يتوقف على هذا العلم، يعني على معرفة هذا العلم. نعم هذا العلم تحققه يتوقف على ذهاب فلان إلى السوق، هذا بشكل عام، بس خلينا أفصل المسألة حتى لا يكون إشكال. أن هناك علمين، هذا بصورة أوضح، لدي أنا البشر الآن لدي علمان، علم بأنك ستتوجه إلى السوق، قطعان ستتوجه، وعلم بعدي، يعني علم قبلي قبل توجهك إلى السوق أعلم بأنك سوف تتوجه إلى السوق، وعلم بعد توجهك إذا توجهت أعلم علم آخر. فإذا قصدتم العلم الأول، العلم القبلي، وهم يقصدون العلم القبلي، العلم القبلي أنني أنا أعلم بأنك ستتوجه إلى السوق، ولكن علمي بذلك لا يؤثر عليك أنت الفاعل، بل لا تعلم به، أليس كذلك؟ لا تعلم، لا يؤثر عليك. الله يعلم بأن هذا العبد سيكون فاعلا لهذا العمل قبل أن يوجد هذا العمل، ففي علم الله أن تحقق هذا العمل من هذا العبد تحقق قطعي، لكن هذا لا ما دخله بفعل الإنسان. كما أنني علمي المسبق بذهابك إلى السوق ما دخله في ذهابك إلى السوق، ما مدخليته هو، لا لا مدخلية له أصلا. هذا الرد الأول. أما الرد الثاني أن تعلق علم الله بصدور الفعل من العبد مستقبلا جعل صدور الفعل واجبا، وتعلق العلم الإلهي بعدمه جعله ممتنعا. هذا لا ينافي ولا يسلب قدرة واختيار العبد على الفعل والتارك. هذا لا يسلب، أنا علمت بذهابك إلى السوق مسبقا، هذا يسلب منك الإرادة ولا يسلب منك الاختيار. الخطوة الثانية درسنا رقمه الدرس 13، وعنوانه إن الله تعالى يستحيل أن يفعل القبيح، يعني فعل القبيح مستحيل على الله تعالى. الخطوة الرابعة مصطلحات الدرس، لدينا مجموعة من المصطلحات. المصطلح الأول استحالة القبح عليه تعالى، ما معنى ذلك؟ معناه أي امتناع أن يصدر القبيح منه تعالى. المصطلح الثاني الصارف عن القبيح، ما معنى هذا الصارف عن القبيح؟ معناه أن المانع من فعل القبيح. المصطلح الثالث الداعي إلى القبيح، معناه المقتضي إلى فعل القبيح. المصطلح الرابع الصارف هو القبح، معناه المانع من فعل الله تعالى للقبيح هو القبح الموجود في الفعل، وأن الله تعالى عالم بذلك القبح الموجود في الفعل، فيكون القبح الموجود في الفعل صارفا ومانعا من اتيان الله بذلك ومن فعل الله لذلك القبيح. المصطلح الخامس داعي الحاجة الممتنعة عليه، معنى هذا المصطلح أي حاجة الله تعالى إلى فعل القبيح لأجل امتناع الحاجة عليه تعالى، لأنه قلنا غني مطلق وليس محتاج. داعي الحكمة أي الداعي والمقتضي الذي هو حكمته تعالى وعلمه بمصالح الأمور، وهذا الداعي منتفي هنا في فعل القبيح، أي في فعل القبيح حيث لا حكمة في فعل القبيح. الخطوة الخامسة فكرة الدرس إن فعل القبيح مستحيل على الله تعالى، لأن الممكن لا يتحقق إلا مع وجود المقتضي له وارتفاع المانع من تحققه، والفعل القبيح هو ممكن، فهل يتحقق فعل القبيح من الله تعالى؟ الجواب نقول قطعا لا، بل يستحيل ذلك، مستحيل أن يتحقق فعل القبيح من الله تعالى، مع أن فعل القبيح هو ممكن وأن الله خالق الممكنات، ومع أن فعل القبيح هو شيء وأن الله على كل شيء قدير، ولكن القدرة شيء والفعل والإقدام على الفعل شيء آخر، لأن القدرة أوسع من الإيجاد. تحدثنا عن هذا في باب القدرة، أنت قادر على فتح الباب لكنك قد لا تفتح الباب لوجود مانع، وهو أنك لا تشتهي، لا تريد أن تفتح الباب. نعم، لأن المانع موجود. لماذا لا يفعل الله القبيح؟ لأن المانع موجود والمقتضي مفقود. المانع وهو الصارف الذي يصرف عن فعل القبيح أن الله تعالى يعلم بقبح هذا الفعل. الصارف هو قبح الفعل، والمقتضي مفقود، لا يوجد مقتضي. مقتضي يعني موجب، داعي يدعو إلى فعل القبيح. لا يوجد داعي، لأن الداعي هو أحد شيئين نتصورهما، إما داعي الحاجة أو داعي الحكمة. يعني إما أن نقول أن الله تعالى محتاج إلى فعل القبيح، إلى هذا القبيح فيفعله لأنه محتاج إليه. وسبق أن قلنا بأن الله غني مطلق، فالحاجة ممتنعة عليه تعالى. أو نقول لداعي الحكمة، المقتضي هو الحكمة، الفعل فيه حكمة. الحكمة يعني أن الله سبحانه وتعالى عالم بمصالح الأمور، فلا حكمة في فعل القبيح. إذن لا يوجد مقتضي، والمانع موجود، فلا يتحقق الممكن. قلنا في البداية أن الممكن يتحقق إذا وجد المقتضي وارتفع المانع. احتراق هذه الورقة يحصل إذا وجدت النار المحرقة وارتفع المانع، وهو ارتفع رطوبة الورقة. فإذا وجد المقتضي وارتفع المانع يحصل الاحتراق وتحترق الورقة. أما وجد المقتضي لكن المانع لم يرتفع، النار موجودة لكن الورقة مبللة، المقتضي وحده لا يفعل شيء. أو أن المقتضي أن المانع ارتفع ولكن لا يوجد مقتضي، الورقة ليست مبللة ما بها رطوبة ولكن لا توجد نار، فلا يتحقق لنا احتراق الورقة. المهم هنا أن الله لا يمكن ومستحيل وممتنع عليه أن يفعل القبيح، لأنه لا مقتضي موجود، لأن المقتضي هو أحد أمرين، إما حاجة الله تعالى إلى فعل القبيح والله هو الغني المطلق، وإما الحكمة، هناك حكمة في فعل القبيح ولا حكمة في فعل القبائح. والمانع، المانع موجود، المانع وهو علمه تعالى بقبح الفعل، فامتنع أن يصدر منه القبيح. ولأجل أن صدور القبيح تعالى لو جوزنا وقلنا فرضا، افترضنا على نحو الافتراض أن فعل القبيح جائز على الله، لم تنع إثبات النبوات. لماذا؟ لأنه يجوز حينئذ تصديق الكاذب في دعوى النبوة، يجوز تصديق الكاذب، يعني الكاذب عندما يجوز أن تصدقه في ادعاء النبوة من جهة، وبما أن الله تعالى على حسب هذا الفرض يجوز عليه أن يفعل القبيح، يعني يجوز أن يجعل الكاذب نبيا مثلا، فلا يمكن بحال من الأحوال أن نثبت نبوة نبي أبدا حتى لو جاء بالمعجزات. ما دام جوزنا على الله فعل القبيح إذا لا يمكن أن نثبت أي نبوة فتبطل دلالة المعجزة عليها. إذا آمنا بأن فعل القبيح مستحيل على الله تعالى، وجب على هذا أن نسأل هذا السؤال: هل إرادة القبيح أيضا مستحيل على الله؟ نحن لدينا تحقق الفعل ولدينا إرادة الفعل. قلنا الآن الإتيان بالقبيح هذا مستحيل، ولكن نريد أن نقول هل أن إرادة الفعل، لا إيقاع الفعل، لا إيجاد الفعل، فقط الإرادة، هل إرادة القبيح من الله مستحيلة؟ الجواب: إذا آمنا بأن فعل القبيح مستحيل على الله تعالى فوجب على هذا أن يكون إرادة القبيح أيضا منه تعالى ممتنعة، لأن إرادة القبيح كفعله قبيحة، لأن إرادة القبيح كفعل القبيح هي قبيحة، وبما أنها قبيحة إذن مستحيل أن تصدر وتحصل من الله سبحانه وتعالى. نطبق ذلك، نقول الثالث في استحالة، قال الثالث في استحالة القبح عليه تعالى، القبح على الله تعالى مستحيل، في امتناع، استحالة عن امتناع القبح عليه تعالى، دليل لأن له صارفا، لأن له تعالى صارفا عن فعل القبيح وهو علمه بالقبح، فإذا الصارف عن المانع، المانع موجود. الآن ننظر إلى المقتضي، ولا مقتضي له تعالى إليه، يعني ولا داعي مقتضي عن داعي. ألم نقل بأن الممكن لا يتحقق إلا إذا وجد المقتضي وارتفع المانع؟ الآن نتحدث عن مانع وعن مقتضي بالنسبة إلى فعل الله للقبيح. نقول أما المانع فموجود لأن له مانعا عن فعل القبيح وهو علمه تعالى بالقبح، بقبح هذا الفعل. أما بالنسبة إلى المقتضي ولا داعي، يعني ولا مقتضي له تعالى إليه إلى فعل القبيح، لأن هذا الداعي هو أحد اثنين، إما داعي الحاجة، إما أن الله تعالى محتاج إلى فعل القبيح كما يحتاج بعض الناس إلى أن يكذب حتى ينجو، فهذا هو يعلم بأن الكذب قبيح ولكنه محتاج إلى أن يكذب حتى ينجو من سلطة الظالم، فهل هنا الحاجة متحققة؟ يقول لا، الحاجة ممتنعة عليه لأنه غني مطلق واجب الوجود، انتهينا وفرغنا أنه ليس بمحتاج لأنه واجب الوجود لذاته، فهو غني عن كل ما عداه وكل ما عداه مفتقر إليه، لأنه إما داعي، لأن الداعي إما أن يكون داعي الحاجة، لأن الموجب، لأن المقتضي إلى فعل الشيء إما الحاجة إليه، يقول الحاجة الممتنعة عليه تعالى مستحيل عليه، إذن لا يمكن أن نقول الداعي هو الحاجة، نبحث عن داعي آخر أو الحكمة لأنه علم بأن هذا الفعل فيه حكمة، يقول أو الحكمة وهو وهذا الداعي، وهو يعني وهذا الداعي داعي الحكمة، وهو ما قال وهي يعني الحكمة، وهو يعني وداعي الحكمة منتفن هنا، منتفن هنا يعني في مقامنا، في فعل القبيح، في صدور القبيح من الله تعالى منتفي، إذ لا حكمة في القبيح، لا حكمة في فعل القبيح. هذا الدليل الأول لأن المانع موجود والمقتضي مفقود. الدليل الثاني، ولأنه دليل ثالث على استحالة القبح على الله تعالى، لأنه لو جاز صدوره من الله تعالى لم تنع إثبات النبوات، لم تنع إثبات النبوات، لأنه حينئذ يمكن أن يبعث الكاذب بالنبوة. تقول هذا قبيح، تقول أنتم جوزتم على الله فعل قبيح. أقول يستحيل أن يكون الباري تعالى فاعلا للقبيح، وهو مذهب المعتزلة، وعند الأشاعرة هو فاعل كل، فاعل لكل شيء، إن الله على كل شيء قدير، القبيح وغير القبيح أشياء ممكنة، وإن الله هو خالق الممكنات، هو فاعل الكل حسنا كان أو قبيحا. والدليل على ما قلناه، الدليل على ما قلناه يعني على ما ذهب إليه المعتزلة وجهان، الوجه الأول إن الصارف عنه عن فعل القبيح موجود، صارف عن المانع، والداعي إليه مفقود والداعي إليه معدوم. الداعي يعني المقتضي. وكلما كان كذلك وكلما رأيت أي فعل من الأفعال مانعه موجود ومقتضيه مفقود فاعلم أنه لا يتحقق. وكلما كان كذلك امتنع الفعل ضرورة ضرورة وبداهة أن الفعل لا يتحقق إلا إذا وجد المقتضي وارتفع المانع. أما وجود المانع، ما هو المانع الصارف؟ ما هو الصارف؟ فهو القبح، قبح الفعل، قبح الكذب. والله تعالى عالم بهذا القبح، لأنه قد يقول قائل بأن المانع موجود وهو أن الفعل قبيح، ولكن هذا الفعل لا يعلم، لا يعلم أن هذا ظلم، ولكن هذا الإنسان لا يعلم بأن هذا ظلم، فقد يرتكبه لجهله. أما بالنسبة إلى الله، الله عالم بأن هذا الفعل فيه قبح، والله تعالى عالم به. إذن لا عذر، يعني لا يمكن أن تعتذر تقول بأنه الفعل قبيح ولكن الفاعل قد يكون جاهل ففعله جهلا. أقول هذا صح، في غير الله تعالى هذا صحيح، أما في الله تعالى ومن أطلعهم الله على العلم فهذا غير صحيح، لأن الله تعالى عالم به. وأما عدم الداعي يعني عدم وجود المقتضي، فلأنه هذا الداعي إما داعي الحاجة إليه، الحاجة إلى فعل القبيح، وهو يعني وداعي الحاجة إلى فعل القبيح عليه يعني على الله تعالى محال أي ممتنعون. أنا قاعد أبين لك العبارة بالضمائر حتى تكون واضحة، عندما تراجعها تصير واضحة عليك، لأن الكثير أحيانا يتوقف لأنه هي الضمائر توقفه ويبقى ذهنه مشوش. الفكرة العامة واضحة، بس يريد أن يستخرج الفكرة العامة من الدرس قد لا يستطيع لوجود هذه الضمائر اللي تحتاج إلى تفكيك وإرجاعها إلى أصحابها. وأما عدم الداعي فلأنه يعني فلأن عدم الداعي يعني عدم وجود المقتضي. إما أن نجعل فلأنه يعني فلأن وأما عدم الداعي فلأنه فلأن الداعي فلأنه فلأن الداعي هذا أرجعه إلى الأقرب المفروض فلأنه يعني فلأن عدم الداعي، بس هذا احتفظ بها من ملاحظاتك يعني. فلأنه يعني فلأن الداعي، وهذا يصح في الاستخدام، استخدام يعني أن تأتي بكلمتين وتأتي بضمير يمكن أن تقصد باللفظ أحد المعنيين وبالضمير المعنى الآخر. فلأنه يعني فلأن الداعي المقتضي إما أن يكون داعي الحاجة إليه، حاجة إلى فعل قبيح، وهو يعني وداعي الحاجة إلى فعل قبيح عليه يعني على الله تعالى محال أي ممتنعون، لأن الله غير محتاج، لأنه غير محتاج. وأما داعي الحكمة الموجودة في فعل القبيح، وهو يعني وداعي الحكمة الموجودة في فعل القبيح محال ممتنع. لماذا؟ لأن القبيح لا حكمة فيه. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أنه لو جاز عليه على الله تعالى فعل القبيح، لو جاز عليه القبيح امتنع إثبات النبوات. واللازم وهو امتناع إثبات النبوات باطل إجماعا، لأن النبوات ثابتة ومتحققة. فالملزوم وهو جواز القبيح عليه تعالى، جواز صدور القبيح من الله تعالى، فالملزوم مثله يعني باطل. بيان الملازمة أو بيان اللزوم كما قال هناك، بيان الملازمة أنه حينئذ أنه يعني أن الله تعالى إذا جوزنا عليه فعل القبيح حينئذ أن حينئذ نجوز عليه أن يفعل القبيح لا يقبح منه تصديق الكاذب، لا يقبح منه تصديق الكاذب، تصديق الشخص الكاذب، يعني لا يقبح منه تصديق الكاذب، فلا نستطيع أن نثبت، لأنه هذا نحن نعلم بأن هذا كاذب، كيف يكون نبي؟ نعلم بأن ألف من الناس كاذب، أنا وأنت وفلان نعلم بأن هذا كاذب، كيف الله يبعثه نبي؟ تقول أنت في مرحلة سابقة جوزت على أن الله يفعل قبيح، فإذا جوزت عليه أن يصدق الكاذب. ومع ذلك لا يمكن، يعني حتى لو صدق الكاذب وجاء وأعطى الكاذب معجزة وجعل الكاذب افرض صاحب معجزة، ومع ذلك لا يمكن الجزم بصحة النبوة، لا يمكن أن نجزم بأن هذه النبوة صحيحة، مع أنك جوزت صدور القبيح من الله تعالى، وأنه يمكن أن يبعث أحد الكذابين يجعله نبي، إلا أنه ما تصير عندنا حالة جزم، يعني لا يتحصل الجزم بأن هذا نبي، يبقى نشكك حتى لو جاء بالمعجزات، ما دام أنك جوزت على الله تعالى فعل القبيح، يمكن أن يجعل أحد الكذابين نبي، بس تعال لنا نحن لا تحصل لدينا حالة الجزم، لأن نشكك من، يعني طرف التشكيك موجودان، من جهة أنه يجوز أن على حسب هذا القول يجوز أن يبعث كاذبا نبيا، ومن جهة ثانية أن الكاذب كاذب، كيف يكون نبي ويخبر بالأخبار الصادقة وكذا، يعني ماذا نفعل به؟ شلون يكون نبي؟ نبي يعني الذي يتحمل النبأ، يتحمل خبر السماء، وإذا كانت أخباره كاذبة كيف يتعبد بما يقوله الناس وهو ظاهر وهو واضح بعد؟ قال فحينئذ، يعني فحينئذ امتنع صدور القبيح من الله تعالى، فحينئذ، مو هذه تنوين العوض يسموه، تنوين العوض ما معنى؟ يعني أننا حذفنا كلمة أو حذفنا جملة أو حذفنا عبارة أو حذفنا اسم وعوضنا عنه بتنوين، فحينئذ احذف التنوين رجع الأمور إلى ما كانت، يعني فحينئذ امتنع صدور القبيح من الله تعالى يستحيل عليه إرادة القبيح، أيضا إرادة القبيح مستحيلة، لأن إرادة القبيح كفعل القبيح، قبيحة، والقبيح لا يصدر من الله تعالى. أقول ذهب الأشاعرة إلى أنه تعالى مريد، وطبعا هذا من باب أسهل، إذا كان قد جوزوا على الله فعل القبيح فمن باب أسهل أنه يريد القبائح، إلى أنه تعالى مريد، ألم يقول أنه مريد؟ مريد يعني مريد لكل شيء، بمجموع الكائنات حسنة كانت هذه الكائنات، كائنات عن مخلوقات، حسنة كانت أو قبيحة يريدها، شرا كان هذا المراد أو خيرا، إيمانا كان أو كفرا، لأنه تعالى موجد للكل، محصل للكل، فهو مريد له. طبعا عليكم أنتم أيها الأشاعرة المسألة سهلة، ما دمتم جوزتم فعل القبيح فإذا كيف يفعل وهو لا يريد؟ لأنه موجد للكل فهو مريد له. وذهبت المعتزلة إلى استحالة إرادته تعالى للقبيح أو للكفر. أنت أيها الشارح الذي تشرح قول العلامة الحلي، ماذا يقول العلامة الحلي؟ يقول وهو، يعني وقول المعتزلة، الحق عن القول الثابت، لأن إرادة القبيح أيضا قبيحة، لأننا نعلم، ما هو دليلك على أن إرادة القبيح قبيحة؟ لأننا نعلم ضرورة أن العقلاء كما يذمون فاعل القبيح يذمون من أراد القبيح، من أراد فعل القبيح حتى لو لم يتحقق منه فعل القبيح، إذا علموا بأن فلان يريد أن يفعل يذمونه حتى لو لم يمارس الفعل، هكذا العقلاء يذمون كما يذمون فاعل القبيح، كذلك فكذا يذمون مريده، يعني مريد القبيح، ويذمون الآمر به. الآمر به هذه زيادة لا نحتاجها، لا نحتاجها، وإنما يريد أن يقول العقلاء هكذا حتى يبين سيرة العقلاء. سيرة العقلاء أنهم كما يذمون فاعل قبيح يذمون أيضا شخصين مع فاعل قبيح، يذمون من أراد فعل القبيح ومن أمر بفعل القبيح. فقول المصنف فحينئذ أتى بفاء النتيجة. فاء النتيجة شنو؟ يعني يقول ولأنه لو جاز صدوره لامتناع لم تنع إثبات النبوات فحينئذ. فحينئذ يعني فالنتيجة المحصلة من استحالة القبح عليه تعالى يستحيل عليه أيضا إرادة القبيح، لأن إرادة القبيح قبيحة. فحينئذ أتى بفاء النتيجة أي يلزم من امتناع فعل القبيح امتناع إرادة القبيح. بهذا نكون قد انتهينا من قراءة الدرس، وخلاصة الدرس خلاصة واضحة، وهي أن الله سبحانه وتعالى يمتنع عليه القبيح لأن المانع موجود والمقتضي مفقود، ولأنه لو جاز عليه فعل القبيح لما أمكن إثبات النبوات حتى لو جاء أولئك بالمعجزات. وأسئلة الدرس، لدينا 5 أسئلة. السؤال الأول يقول ما معنى كون تحقق الممكن متوقفا على وجود المقتضي وارتفاع المانع؟ السؤال الثاني ما هو المانع من فعل الله تعالى للقبيح؟ السؤال الثالث إذا جعلنا المقتضي لفعل القبيح الحاجة فهل يتحقق فعل القبيح من الله تعالى ولماذا؟ السؤال الرابع ما معنى لو جاز صدور القبيح من الله تعالى لم تنع إثبات النبوات؟ والسؤال الخامس ما هو وجه امتناع واستحالة إرادة القبيح على الله تعالى؟ ما هو وجه امتناع واستحالة إرادة القبيح على الله تعالى؟ بهذا نكون قد انتهينا من الدرس 13.